بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين في هذا المساء المبارك، مساء يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم رجب لعام 35 و400 للهجرة. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من كتاب عمدة التفسير، اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى جميعا، وإيانا وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين. كنا وقفنا عند الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أنه يبتلي عباده، أي يختبرهم ويمتحنهم، وهذا هو معنى مادة بلا وبلوى، فأصلها واوي، ولذلك يقال منها بلاء، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا معنى الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وغايته الاصطفاء والاختيار قال رحمه الله: فتارة بالسراء، يعني الابتلاء يكون تارة نوع منه بالسراء يعني بما يحب المرء، وتارة بالضراء يعني بما يكره المرء أو بما يتضرر منه من خوف وجوع. قال كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هل هذه الآية فأذاقها الله لباس الجوع والخوف هل آية فأذاقها الله لباس الجوع والخوف هي في الابتلاء ولا في العقوبة؟ هي في العقوبة. طيب لماذا ابن كثير رحمه الله أراد بها هنا أن تكون تفسيرا لجزء من معنى الآية المذكورة؟ هنا يعني قاعدة يقولون: كل ما صح أن يكون عقوبة صح أن يكون ابتلاء. ولذلك الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغزو جيش الكعبة إلى أن قال فيخسف بأولهم وآخرهم، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وفي بعض الروايات ثم يبعثون على قدر نياتهم. فإذا نلحظ في هذا الحديث معنى عظيم، وهو أنه صار ابتلاء لقوم وعقوبة لقوم. فالرجل الذي خرج منهم وليس على نيتهم ولا معهم وإنما خرج مكرا، فهذا له ابتلاء. وأما من خرج ابتغاء الفساد وحرب دين الله عز وجل ودين رسوله صلى الله عليه وسلم بغزوه للكعبة، فهذا لا شك أنه عقوبة، فهذا لا شك أنه عقوبة. ومن تأمل القرآن الكريم يجد أن هذا واضح فيه، يجد أن هذا واضح فيه. فقد ابتلى الله عز وجل أقواما وعاقب أقواما بنفس الأفعال، بنفس الأفعال، واضح. ولذلك ما الذي حصل لفرعون وقومه؟ أن الله عز وجل سلط عليهم إيش؟ سنين عجاف، سنين عجاف، وسلط عليهم نوع من المرض، وسلط عليهم نوع من الأذى، كما أخبر الله عز وجل وفي كل مرة يقولون لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا ما نحن فيه نؤمن لك. فإذا كشف الله عز وجل عنهم عادوا لما كانوا عليه بل أشد، حتى عاقبهم الله عز وجل بالغرق. المقصود أن هنا قاعدة عند العلماء أن كل ما كان عقوبة صح أن يكون ابتلاء، صح أن يكون ابتلاء. فإذا المقصود هنا هو ماذا؟ هو أن الله عز وجل إيش؟ يبتلي بالخوف والجوع، ويبتلي أيضا بالسراء، كما قال سبحانه وتعالى إيش في الآية التي قبلها، ليست هذه، ولا نبلونكم إيش؟ لا مقسم من الأموال هي الآية التي معنا، لا أي ونبلوكم، معلش ونبلوكم، أنا لأني جئت بها باللام فضيعت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه الآية صريحة في أن البلاء يكون إيش؟ بالخير ويكون أيضا بالشر، وهي أولى ما يفسر به هذه الآية. لكن مثل ما ذكرت لكم ابن كثير رحمه الله يرمي إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى اللطيف، هذا المعنى اللطيف. قال رحمه الله فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف، يعني ليس هو الأصل، ولكن الله عز وجل أذاقهم إياه حتى يكون إيش؟ يظهر عليهم. فإذا ظهر عليهم صار مثل لباسهم، صار مثل لباسهم. قال ولهذا قال لباس الجوع والخوف، قالها هنا بشيء من الخوف والجوع، يعني إذن ليس أن يكون الجوع والخوف هو مجرد مس يمسهم، بل يستمر ذلك حتى يكون علامة عليهم كاللباس الذي يلبسونه. وهنا الذي يعني يهمنا هنا هو أن نعلم أن البلاء قد يكون بالشيء القليل اليسير الذي يمر على العبد يسيرا ثم يرحل، ولكن حقيقته ومعظمه يكون في الشيء الذي يمس العبد حتى يكاد أن ييأس من رحمة الله عز وجل. ولهذا هنا ابن كثير جاء بمسألة ماذا؟ اللباس، لأن هذا الشيء يلازمه حتى يظهر عليه ظهورا بينا، يصبح لا يخفى وكأنه منه، يعني كأن هذا الرجل لم يخلق إلا للخوف، وهذا الرجل لم يخلق إلا للجوع. وهنا يعني معنى لطيف، وهو أن نفهم أن البلاء وإن طال بالمؤمن إلا أنه خير له، لأن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله وبشر الصابرين. الصابرين الآن يشمل من مسه الضر يسيرا، ومن كان الضر بالنسبة له لباسا. فهمتم المعنى الذي يريده ابن كثير رحمه الله لما جاء بالآية ولباس الجوع والخوف؟ واضح؟ أي أنه يقصد أن البلاء قد يلازم الإنسان حتى يصبح سمة ظاهرة عليه، يعني نقول بعبارة أخرى فيطول البلاء بالمؤمن حتى يظن الظان أو الشاك أنه إيش لا مخرج له مما هو فيه من البلاء. وهذا كما تعرفون مثل ما حصل لداود عليه الصلاة والسلام، لأيوب عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فقد ابتلي بالضر حتى إيش حتى دعا ربه سبحانه وتعالى، فهلك أهله وماله ونفره الناس أشد ما يكون ذلك. وهذا لا شك أنه من أعظم صور البلاء التي أخبرنا الله عز وجل عنها. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام ينتزع من أبيه من حجر الحنان والدلال ويرمى في البئر، ثم يؤخذ في بيت العزيز فيبتلى بالفتنة، ثم يرمى في السجن ويبقى في هذا 7 سنين. قال أهل العلم ولا يمكن أن تكون المدة التي بقي التي بين أخذه من حجر أبيه ولقي أبيه به أقل من 14 عاما أو 15 عاما، لا يمكن أن تكون أقل من هذا، وقال بعضهم إنها 40 سنة. فلا شك أن البلاء قد يطول بالمؤمن، ولكن المؤمن هو الذي يثبت. وأما من في قلبه مرض أو شك أو ضعف فهذا هو الذي يسقط والعياذ بالله عز وجل. فإذا المسألة فعلا مسألة اختبار وامتحان وابتلاء حتى يعلم الله عز وجل من الصادق الصابر ومن الذي يرجع القهقراء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات والصبر، وأن يرزقنا العفو والعافية. واضح إذن الآن معنى اللباس؟ قال وقالها هنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب والأولاد إلى غير ذلك، والثمرات أي لا تغل الحدائق يعني لا تخرج غلتها، والمزارع كعادتها. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه. أيوة. نعم ما عندي هذا. طيب قال وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين، ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم سبحانه، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن آية الآن الذين إذا أصابتهم مصيبة ها ماذا نسميها مع قوله وبشر الصابرين؟ لا إيه هو جواب، لكن جواب ماذا يسمى؟ هذا واضح في أصول الفقه، الأول مجمل والثاني مبين. الصابرين مجمل أليس كذلك؟ ثم وصفهم وصفا أدق يوضح معالمهم أكثر، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا من يعني أكثر أنواع تفسير القرآن بالقرآن، بيان المجمل. نعم واضح، بيان المجمل من أكثر تفسير القرآن بالقرآن. ولهذا قال نعم ثم بينا فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء. وهذا هو مغزى تحقيق التوحيد، مغزى تحقيق التوحيد. فمن أذعن لله عز وجل وعلم أنه ملك لله يتصرف فيه كما يشاء لم يعترض على قدر الله عز وجل، ولم يقنط من رحمة الله، وعالم أن ربه سبحانه وتعالى لطيف وعليم وخبير به. فمباشرة إذا مسته هذه الضراء ماذا يفعل؟ يرجع إلى ربه. ولهذا قال هنا ابن كثير رحمه الله قال: وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة. إذن هم الآن علموا أنهم ملك لله، ومع ذلك أيضا طمعوا فيما عند الله، لأنهم علموا أن ما أصابهم لن يضيع بل هو محتسب لهم، فكأن الله عز وجل أخذ منهم ليعطيهم، وما يعطيهم أفضل مما يأخذ منهم. وهذا هو الذي يغيب عن كثير من الناس عندما يصيبهم نوع من البلاء، بل بعضهم يبدأ والعياذ بالله عز وجل يتألى على الله، يقول: يا ربي ماذا فعلت حتى تبتليني؟ يعني كأنه يحاسب ربه، فيقول: يا ربي ماذا صنعت أنا حتى تبتليني هذا البلاء؟ وهذا كثير عند نعم أيوة، وهذا خطأ كبير، لأنه يخل بعقيدة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. فأنت إذا عرفت أن الله عز وجل يملكك وما معك، فإذا ما أخذ منك إلا ملكه، أليس كذلك؟ أي لم يأخذ منك شيئا هو ملكك، وإنما هو ملكه سبحانه وتعالى، فهو يتصرف في ملكه كما يشاء. وفي المقابل أنت يعني المؤمن عنده ماذا؟ طمع، وهو أنه يعلم أن الله عز وجل ماذا؟ ما أخذ منه إلا ليعطيه. ولهذا هذا معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا إنا لله يعني ملك له، وإنا إليه راجعون. فإذا رجعنا إليه فماذا ماذا سيفعل؟ سيحاسبنا على ما أخذ منا، وسيحاسبنا على ما فعلنا. فما دمنا سنرجع إلى الله، إذا نحن نعلم أن الذي أخذه الله لن يضيع، أليس كذلك؟ أين؟ فإذا هذا باب مهم. يقول: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة. وهذا هو أعظم ما يكون الرجاء والطمع. ولذلك المؤمن هو لا يتسلى لأنه لا يحس أو لأنه جماد، واضح؟ بل هو يحس ويتألم. ولذلك الله عز وجل قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال: جاءهم نصرنا. وقال عن المؤمنين في يوم الأحزاب: بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن عندهم إحساس والشعور موجود عندهم، لكن قوة الإيمان تغلب ذلك الشعور أن يخرجهم عن عبادة الله عز وجل. قوة الإيمان التي عندهم تغلب ذلك الشعور والزلزال الذي يصيبهم عن أن يخرجوا عن أمر الله عز وجل وطاعته وعبادته. ولذلك قالوا: صدق الله ورسوله. والمنافقون قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالفرق في النتيجة، وإلا البلاء واحد. الله المستعان. قال: فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم عن ذلك وهو الكريم سبحانه، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله عليهم، ورحمة، قال سعيد بن جبير، أي آمنة من العذاب، وأولئك هم المهتدون، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة، يعني أعطاهم الله عز وجل شهادة بأنهم هم المهتدون، هم أهل الهداية، وغيرهم ليس كذلك. ووصفهم سبحانه وتعالى بالجملة الإسمية ليدل على الثبوت والاستقرار، والثبوت والاستقرار هنا أولى من التجدد والحدوث، يعني أنهم لا يغيرهم شيء مهما أصابهم من البلاء، فإنهم لا يتغيرون عما هداهم الله عز وجل إليه. ولذلك سماها عمر بن الخطاب رضي الله عنه علاوة، يعني مثل نسميها نحن ربح، جائزة، زيادة. فجزاهم على صبرهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني لهم من الله ثناء وعاقبة حسنة، ولهم أمنة عنده سبحانه وتعالى. وهذا مقابل ماذا؟ مقابل قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون، واضح؟ والزيادة قال وأولئك هم المهتدون، قال وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة. قال رحمه، قال ابن كثير رحمه الله وهي ما يوضع بين العدلين، يعني بين الكفتين التي تكون فيها الأحمال على ظهر البعير أو على ظهر الحمار وغير ذلك. قال وهي زيادة في الحمل، مثل ما ذكرت لكم، يعني هي ربح وشيء زائد. قال وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. قال رحمه الله قد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتاني أبو سلمة يوما رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به، رضي الله عنه، ما كان يعلم أنه سيستشهد في أحد. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة لأنه استشهد في غزوة أحد استرجعت وقلت اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي، يعني تفكر في نفسها، فقلت من أين لي خيرا من أبي سلمة؟ تقول ما فيه أحد في الدنيا خير لي من أبي سلمة، ما تعلم، لكنها أوكلت أمرها لله، لكنها مثل ما نقول نحن كالخاطر الذي في نفسها، ومن خير لي من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، يعني عندها جلد شات تصلحه للاستعمال سواء أن يتخذ سقاء أو أن يتخذ فراشا أو غير ذلك، هذا الدبغ، الدبغ هو إصلاح الجلد حتى إيش لا يتعفن ولا تخرج منه رائحة. قالت فغسلت يدي من القرض، القرض هو ثمر يخرج من شجر الأثل، تعرفون شجر الأثل ها اللي يخرجون منكم للمزارع العيون وما وراء جبل أحد هناك يعرفون الأثل، الأثل كما ذكر الله عز وجل وأثل وشيء من سدر قليل في قصة سبأ، الأثل هو شجر لا يستفاد حقيقة منه إلا يعني قليلا، فيستفاد من خشبه لأنه قوي، ويستفاد من ماذا؟ من ثمره هذا أنه تدبغ به الجلود، وثمره أيضا قليل ليس كثير، واضح؟ نعم. قالت فغسلت يدي من القرض وأذنت له، يعني سمحت له أن يدخل صلى الله عليه وسلم، فوضعت له وسادة آدم حشوها ليف، يعني وسادة من جلد محشوة بالليف، الليف ها هو الخشن الذي يكون تحت سعف النخل، إيه يعني العسب في أسفلها عندما تتصل بالجذع يكون ذلك مثل يعني القماش أو قريبا منه، هذا يسمى ليف. نعم. قالت فقعد عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شدة تواضعهم، فخطبني إلى نفسي، يعني كلمها، فلما فرغ من مقالته، طبعا مقالة بالنسبة لها عظيمة ليست سهلة أن يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسي، قلت يا رسول الله ما بي إلا ألا يكون بك رغبة، يعني ما بي ألا يكون بك رغبة، يعني أنا لست ممانعة لكن عندي شيء أو خائفة من شيء، فهمتم؟ يعني هذا يدل على ماذا؟ على الموافقة مع نوع من التحفظ أو يعني ذكر شيء قد يكون خفي عليه صلى الله عليه وسلم أو قد يكون خفي على السامع بشكل عام. ما أبي ألا يكون بك الرغبة ولكن امرأة في ولكن امرأة في غيرة شديدة. فإذا من صفات أم سلمة أن فيها غيرة شديدة، كذلك أيضا في حفصة في عائشة. فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، يعني إذن هي خائفة من أنها تقع في محذور عند النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غيرتها هذه فيغضب الله عز وجل عليها. وأنا امرأة، هذا الأمر الثاني، وأنا امرأة قد دخلت في السن يعني كبيرة، وأنا ذات عيال. إذن عندها ثلاثة أشياء: أولا أنها امرأة غيور، وأنها كبيرة في السن يعني إلى حد ما، وأن عندها أولاد. فهذه لا شك كلها يعني تخاف من أن تكون هذه الأمور مانعا لها من رضا الله عز وجل عنها إذا تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون واحد من هذه الثلاثة ينازعها، إما أولادها، وإما كبر سنها سنها، وإما غيرتها. نعم. قال: أما ما ذكرتي، انظروا إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن لطفه وحسن تعامله مع الناس، تركها حتى تكلمت وقالت ما عندها ثم بدأ يجيبها. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك. إذن هذا مكسب كبير لها الآن، كما نقول نحن واحد من المخاوف أمنت منه. طيب الثاني قال: وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، يعني يقول أنا أيضا لست برجل صغير، فأنا أيضا قد تقدم بي السن. إذن الآن هي فهمت أنه إيش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع عنده. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن زادها شرفا، واضح؟ فأي شرف لها، لكنها هي أيضا يعني ما أحبت أن تخادع أو أن تجامل أو أن تفعل شيئا تخشى من مغبته، بل صرحت وكانت واضحة. وهذا من أصعب الأمور التي اليوم الناس لا يفعلونها في أمور الزواج بالذات، يجب أن تكون الأمور على قدر كبير من الوضوح. فهذه امرأة الآن هي تتكلم عن نفسها، تقول: أنا ليس عندي مانع من إجابتك إلى ما طلبت، لكن أنا عندي هذه الأشياء الثلاثة، فأخشى أن تؤثر في العلاقة بيني وبينك. فيدخل يعني مثلا الزوج يأتي إلى هذه المرأة ويتزوجها وهو على علم بهذه الأشياء، واضح؟ وليس جاهلا بها، فغدا يقول: والله أنا ما علمت أنك ستنشغلين بأولادك، أو أنا والله ما عرفت أنك امرأة كبيرة، أو أنا والله ما عرفت أنك امرأة فيك هذه الصفة اللي هي الغيرة. ولا شك أن الغيرة شديدة وليست بالأمر السهل، ولا يستطيع كل الرجال أن يتحكموا فيها وأن يتصرفوا معها التصرف اللائق المرأة إذا كانت يعني ذات غيرة. وغيرة النساء تختلف من امرأة إلى أخرى، ولذلك ذكرت لكم أنا حفصة وعائشة وأم سلمة، هؤلاء الثلاث اشتهرن بغيرتهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن الأخريات ليس بهن غيرة، بل بهن غيرة، لكنها أقل من غيرة هؤلاء الثلاث. ولذلك لما غضبت عائشة رضي الله عنها وضربت الصحفة فانقسمت فرقتين وانكفأ الطعام، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ويقول: غارت أمكم غارت أمكم، ما كلمها. يعني هذا حسن التعامل مع هذه المرأة التي يكون فيها هذه الصفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضمن لها أنهم ماذا، أن الله عز وجل سيذهب عنها ثورة الغيرة، يعني شدتها التي لا تنبغي. وأما بقاء أصل الغيرة فهو صفة من صفات العبد المؤمن عموما والمرأة أيضا خصوصا. طيب قال: وأما ما ذكرت من العيال، نعم، فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد، يعني بعد ذلك: أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الحديث دائما يذكره العلماء حتى يفهم الناس أن ما ذكره الله عز وجل يتحقق، لكن ينبغي على العبد أن يكون عنده يقين، حتى لو كان يتصور يعني في ذهنك أنت الآن أنه لا يمكن أن تكون رجلا مليونيرا، لكن لا تدري ماذا في علم الله عز وجل، إن كان خيرا يأتي لك الله به، ولذلك دائما أدعو الله عز وجل بأن ييسر لك الخير وأن يعطيك الخير وأن لا يكون ذلك فتنة لك، واضح؟ سواء من مال أو جاه أو غير ذلك، فقد يكون الشيء غير متصور للعبد ولكن الله عز وجل قد ادخره له. فأم سلمة لم تتصور أنها ستتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدر في خلدها، ولكن تنظر في أبي سلمة وفي الرجال فتقول ليس أحد منهم كأبي سلمة. وهذا شأن المرأة الحصان الرزان التي لا ترى في الدنيا غير زوجها وغير بعلها، فإنها ترى أنه أكمل الرجال وأفضل الرجال وأحسن الرجال حتى يقضي الله عز وجل لها أمرا غير ذلك. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الإمام بن كثير: روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال، يعني عروة قالت: قلت يعني لعائشة: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ طبعا عروة بن الزبير معروف ابن أختها ابن أسماء. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لاحظتم لفظ الآية؟ أن يطوف بهما. قلت يعني لعائشة: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. يعني يقول أني أنا فهمت من الآية أن الآية يعني كأن تخير الناس أنه لهم أن يطوفوا ولهم أن لا يطوفوا، واضح؟ لأن رفع الجناح ماذا يعني؟ الإباحة، أليس كذلك؟ يعني هذا بادئ الأمر. نعم. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ها؟ لا، أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما أدري لفظ الحديث يا مشايخ. إيه. نعم صحيح. نعم صح، جزاك الله خير. نعم، فلا جناح، نعم، كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لأن الآية أن يطوف بهما. نعم. ولكنها إنما أنزلت، يعني عائشة الآن سترجعه إلى ماذا؟ لسبب النزول. إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يعني لهذه الصنم يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، يعني سن هنا بمعنى إيه شرع، أيوة، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة يعني إلا الأنصار كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء. طبعا هذا يعني مثال دائما يذكره العلماء على ماذا؟ على أثر سبب النزول في معنى الآية، أن سبب النزول مقدم في القول في معنى الآية. هذه القاعدة عندهم، قاعدة أن سبب النزول مقدم في القول في معنى الآية. يعني بعبارة أخرى نقول: أول ما يدخل في معنى الآية هو سبب النزول، وأولى ما يدخل في الآية هو سبب النزول. أي أول ما يدخل هو سبب النزول، وقد يكون سبب النزول هو الذي يحدد المعنى الذي تدل عليه الآية، يعني قد تدل الآية على أكثر من معنى فيحدد أحد هذه المعاني سبب النزول. المشلل منطقة قريبة من مكة، جديد الآن يسمونها جديد، نعم التي يسمونها جديد. ها؟ لا
لا منات هذا اسم الصنم، ومنات الثالثة الأخرى أيما، فهي وصفته بأنه طاغية لأنه يعبد، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. طيب السبب طيب الثاني الذي ذكره ابن هشام أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أيضا عام، فيدخل فيه قول الأنصار وغيرهم، يدخل فيه قول الأنصار وقول غيرهم، وهذا من ماذا؟ من تعدد أسباب النزول، من تعدد أسباب النزول. فقد يكون هذه الآية نزلت بسبب يعني تحرج الأنصار من فعلهم مع منات، وقد يكون بسبب قول أيضا غيرهم، ولا يمنع أن تجتمع هذه الأسباب وتنزل الآية لها جميعا. ولذلك هنا هو قال فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال رحمه الله وروى البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. وأنس أنصاري ولا مهاجري؟ إيه أنصاري واضح. نعم. قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي صحيح مسلم حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في صفة الحج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما. فهمتم؟ نعم. فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية النساء ابدأوا بما بدأ الله به. قال وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرأة أو تجرات رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، يعني أمامه يسعون، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، يعني إذا نزل إلى الوادي يدور به إزاره، يعني الإزار يدور على خصره صلى الله عليه وسلم من شدة جريه، وتظهر ساقه إلى ركبته، وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد، وهو المشهور عن مالك، وقيل إنه واجب وليس بركن، وقيل بل مستحب، والقول الأول أرجح بدلالة هذه الأحاديث، لأنه عليه الصلاة والسلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج، إلا ما خرج بدليل، إلا ما خرج عن الوجوب بدليل، والله أعلم. فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم أيضا وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها حين تركهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنالك ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفذ ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وهذا مما يكاد يكون مفقودا الآن في كثير من حال الناس. الله المستعان. وأن يلتجأ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله التي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليه السلام. قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. لاحظوا أن الله عز وجل الآن بعد ما ذكر قصة إبراهيم عليه الخليل عليه الصلاة والسلام، وذكر أمر القبلة والصلاة، ثم بدأ بالكلام على ماذا؟ على شعائر الحج. رجع الحديث بنا إلى مسألة ماذا؟ ها من هم الذين يكتبون ما أنزل الله؟ اليهود. أيوة اليهود ومن كان على شاكلتهم. فأعاد الله عز وجل هنا التحذير بين آيات الحج، لأن الحج الآن سيأتينا بعد لسه له بقية، يعني لم تأتي بعد آيات الحج، وإنما قدم الله عز وجل، يعني خلوني أقول بعبارة أخرى، ما هو علاقة بين ماذا؟ إيه ما هو علاقة بين ماذا؟ بين بناء البيت والتوحيد، بين بناء البيت والتوحيد. فذكر دعاء إبراهيم وذكر تحقق ذلك بماذا؟ بنبذ ما كان من الأوثان على الصفا والمروة، بنبذ ما كان على الصفا والمروة. فأعاد الله عز وجل هنا التهديد لهؤلاء المشركين الذين بدلوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعبادة الأوثان، وهؤلاء اليهود الذين بدلوا دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى بتحريفهم للكتاب. واضح؟ فالتحريف قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، وكتم الآيات قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى. فمثال تحريف المعنى وكتم الآيات بالمعنى ما فعله كفار قريش، بدلوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام باتخاذ الأصنام حول الكعبة التي بناها على التوحيد كما رأينا وكما سمعنا في الآيات لما ذكر الله عز وجل قصة بنائه. ومثال التحريف اللفظي الذي تبعه أيضا التحريف المعنوي ما فعله اليهود وما فعله النصارى. واضح؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذه والله يا أخوان من أشد الآيات. قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. مع أن الله عز وجل هنا قال إيش؟ في الكتاب، لكنه ابن كثير يرى أن الكتاب هنا اسم جنس، اسم جنس. نعم ها إيه نعم. قال في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب. ولاحظتم أن ابن كثير رحمه الله دائما يتعمد أن يفسر الآية بالعموم ثم يذكر ما قيل في خصوصها. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا لا شك أنه قطعا مما يدخل في الآية، وتحريف دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند كفار قريش أيضا مما يدخل في الآية. قال: كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. ولهذا قال: ويلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون؟ في هذا أقوال كثيرة جدا: الملائكة، الأشجار، الأحجار، غير ذلك. واضح؟ المؤمن البشر، البشر جميعا مؤمنهم وكافرهم، كل هذه أقوال قيلت في من هم اللاعنون وسيأتي. قال: كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، يعني نقيض والعياذ بالله. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن العلم لا يترك صاحبه، إما أن يرفعه وإما أن يهلكه، فإنه إن عمل به رفعه، وإن ماذا تنكبه والعياذ بالله عز وجل وعاند وجحد هذا العلم فإنه يهلكه. قال: فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في، يعني من قول أبي هريرة، لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآية. وروى ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال، تعرفون قصة حديث البراء في قصة الجنازة وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر حتى يحفر، فحدثهم، أليس كذلك؟ أي هذا دائما يعني من الحديث المشهورة، يعني ينبغي حفظه لأنه فيه مسائل كثيرة. يقول نعم: قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه. واضح هذا؟ إذن هذا الآن من ابن كثير رحمه الله تفسير القرآن بإيش؟ بالسنة. هل هذا الحديث يلزم منه يعني أن هذا تقييد للاعنين؟ أن هذا مثال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في ماذا؟ في ضربة الكافر وليس في الذي يكتم واضح؟ لكن ولهذا هنا يعني اجتمع من جهة وافترق من جهة فيصلح أن يفسر به. قال وقد جاء في الحديث إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر يعني هذا في مقابل هذا كما ذكره أولا. قال وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون. نعم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا. قال وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة عندكم هكذا أو لو كان له عقل ها أنا قصدي أنها غير مستقيمة كأنها أو كل ما كان له عقل يعني يلعنه كل عاقل يلعنه يعني أو يوم القيامة الذي أعرف أنه أو كل عاقل المهم حطه تحت خطه وتراجع أو يوم القيامة والله أعلم ثم ها لا كل عاقل أو كل عاقل يعني تكون أو كل عاقل أو كل من كان له عقل أو كل من كان له عقل يعني قد تكون العبارة هكذا. قال والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده حتى الكافر حتى المحرف حتى المعاند لا يزال الله عز وجل لطيف به سبحانه. ولذلك إيش لما ذكر الله عز وجل قصة أصحاب البروج قال ماذا ها ثم لم يتوبوا مع أنهم حرقوا المؤمنين وقتلوهم لأنهم آمنوا بالله عز وجل ثم قال الله عز وجل ثم لم يتوبوا. فهذا من شديد لطف الله عز وجل ورحمته وتودده لعباده بأن يتوبوا ويؤوبوا إليه ويرجعوا. وهذا يدل على أنه ليس بين الله وبين العبد أحد في مسألة التوبة لا عالم ولا إمام ولا ملا ولا أي كائن من يكون بل ولا نبي ولا ملك والله المستعان. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه. قال فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طبعا لاحظوا أن هذه الآية مثل الآية التي في إيش في آخر سورة الفرقان ها لا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ من تاب وإيش وآمن وعامل صالحا. فإذن هذا التبديل وهذه المغفرة لا شك أن جزاءها عظيم ولذلك أيضا تستوجب صفات عظيمة وليس كل مدع يدعي ذلك. ولذلك يعني قد تجدون بعضهم يقول والله أنا كثير من السيئات حتى إذا تبت تكثر حسناتي. نقول له هذا لا يلزم هذا لا يلزم منه هذا لأنك لا تدري هل تأتي بالشرط أو لا لأنك لا تضمن أن تأتي بالشرط فضلا عن أنك لا تضمن أن تأتي بالتوبة أو توفق لها في ساعتها. ولهذا ينبغي على العبد أن يحذر لا شك أنه يرجو ويرغب غيره في التوبة ولكنه يحذر لأنه لا يدري هل يأتي بهذا الشرط أو لا. وهذا الشرط الآن المذكور في الآية أيضا صعب تابوا وأصلحوا وبينوا. قال فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال ابن كثير وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة. طبعا يجوز أن يكون هنا خالدين فيها يعني خالدين في النار، لكن لماذا لم نقل فيها أن يعني الضمير يعود إلى النار؟ أي لأن النار ليست مذكورة هنا، لأن النار ليست مذكورة هنا، وإنما المذكور هنا اللعنة، والنار من لازم اللعنة، والنار من لازم اللعنة. اللهم استعان. قال: أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه، ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. نعم. بلا شك، يعني الشيخ يسأل عن مسألة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، فهذه الآية هي لا شك أنها في كتم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد وما يتعلق به من ما يقوم به الإيمان ابتداء أو استمرارا. أما ما فهنا نقول العبرة بعموم اللفظ، ولو كان هذا نازلا بسبب اليهود أو كان نازلا بسبب يعني حيب معلش عمرو بن لحي الذي جاء بالأصنام إلى الكعبة أو غير ذلك، فلا عبرة هنا بالسبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، وبغض النظر عن من هم المخاطبون بهذا أو من المقصود به أيضا كذلك. لكن مسألة كتمان يعني ما دون ذلك، ما دون مسائل التوحيد، فلا شك أنها ذنب، لكنها لا تصل إلى مسألة اللعنة المذكورة هنا. لكن يخشى الإنسان أنه يعني إذا ولغ في مسألة الكتمان أن يقع منه ما هو أشد من ذلك، لأن الإنسان يعني الكتمان ترى صفة كلما دخل الإنسان فيها تشبع فيها من حيث يدري أو لا يدري، فهي مزلق خطير، مثل الكذب. ربما أنك أنت الآن تقول أنا أكذب على الصبي أو أكذب على مثلا زوجتي أو أكذب طبعا في غير أمر مشروع يعني غير ما استثني، فتتساهل بهذا، أو تقول والله أمزح كاذبا يعني إنما فقط لوضحك زملائي أو غير ذلك، لكن يبدأ هذا يدخل معك حتى تجد نفسك أنك بدأت تكذب في الأمور العظام والعياذ بالله عز وجل. ولذلك هذه المزالق مثل الكذب ومثل الكتمان ويعني مسائل أيضا المجاملة والرياء وغير ذلك هي مزالق خطيرة جدا على الإنسان، وقد تصل به والعياذ بالله عز وجل في يوم من الأيام إلى إحباط عملي، بل ربما إلى إحباط إيمانه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتحفظ من هذا قدر ما يستطيع، وإذا وجد نفسه أنه وقع في شيء من ذلك فما عليه إلا ماذا؟ أن يتوب ويستغفر. فهذا هو شأن المؤمنين، أنهم إذا وجدوا أنفسهم أنهم وقعوا في شيء مما يخاف منه تابوا ورجعوا، وربما تكون توبتهم خيرا من عدم وقوعهم في تلك المعصية، فتكون تلك المعصية لهم مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله مثل الجمرة، يعني إن صح التعبير يبدأون يتحفظون ويخافون منها فيتعلقون بالله عز وجل، وتتصل قلوبهم بالله عز وجل وتخبت قلوبهم لله عز وجل أكثر من الذي لم يصب تلك المعصية ولم يقع في شيء منها. ولذلك يعني هذا يعني من صفات عباد الله عز وجل المتقين، أنهم ها إذا فعلوا ماذا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. طيب في شيء آخر؟ نعم. أيوة. طيب الله عز وجل الآن ذكر لنا صفات اليهود تذكرون الآيات السابقة، ثم ذكر لنا بناء البيت، أليس كذلك؟ ثم ذكر بعد بناء البيت مسألة استقبال القبلة، أليس كذلك؟ واستقبال القبلة متصل الآن ببناء البيت. الآن ثم ذكر الصفا والمروة، الآن عاد إلى إن الذين يكتمون. فهذا المعنى الآن بالنسبة لنا يعتبر كأنه معنى متكرر قد جاء قبله، أليس كذلك؟ طيب الآن ما علاقة هذا بمسألة بناء البيت واستقبال القبلة؟ فهمتم أن هذا فيه إيش؟ الآن يعني كأن الله عز وجل عاد بالخطاب على من؟ على اليهود والمشركين. أنتم تعيبون على محمد صلى الله عليه وسلم أن حول القبلة، وتعيبون عليه أن يطوف بين الصفا والمروة، وهذا البيت إنما بني على التوحيد الذي أنتم وقعتم في خلافه. وما سبب وقوعكم في خلافه؟ هو أنكم كتمتم ما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى التي أنزلها على رسله عليه الصلاة والسلام. فإذا جئنا المشركين، ما هو الذي كتموه؟ تغييرهم دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تغييرهم دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومجيئهم بالأصنام هذه عند الكعبة حتى انتشرت عبادة الأصنام في العرب قاطبة. وتغيير اليهود والنصارى واضح، الله عز وجل أنزل عليهم التوراة والإنجيل وفيها التوحيد وفيها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه ليس كما يريدون أو كما يشتهون أنكروا ذلك وكتموا وجحدوا وغيروا وبدلوا غير ما غيروه وبدلوه تبعا لأهوائهم وشهواتهم ومآكلهم كما أخبر الله عز وجل عنهم في الآيات الأخرى. فإذا نفهم هنا علاقة هذه الأشياء وارتباطها بعضها البعض، لأنها مسألة مهمة، ولعلنا إن شاء الله إذا جينا يعني في منتصف سورة البقرة تقريبا نقرأ عليكم كلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة ارتباط موضوعات سورة البقرة، لأن الإنسان عندما يفكر في سورة البقرة بادئ الأمر يظن أنه لا ارتباط بين آياتها، لأنه يراها أنها تنتقل من الحج ثم القبلة ثم يرجع إلى الحج ثم يرجع إلى الصيام ثم يأتي بالجهاد في سبيل الله ثم يأتي بالنفقة ثم يأتي بأحكام الحيض ثم يأتي بأحكام العدة والطلاق ثم العدة ثم يأتي بأحكام الرضاع ثم يأتي بأحكام النفقة ثم يأتي بأحكام المحادة ثم يأتي بعد ذلك بالكلام على مسألة النفقة أيضا والصلاة ثم يرجع إلى قصص بني إسرائيل ثم يأتي بعد ذلك الأمر بالنفقة. فأنت كأنك تلاحظ أن هذه الآيات يعني هي عبارة عن موضوعات مستقلة لا علاقة لبعضها ببعض، واضح؟ فتجد أن كلام العلماء رحمه الله تعالى كيف يربطون لك هذه الموضوعات بعضها ببعض. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال رحمه الله يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة اللي هما ماذا؟ الرحمن الرحيم. وفي الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه يعني أول مسألة تمر بنا، مسألة أن الله عز وجل يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية. والمشركون بس حتى تتصورون هذا، أنا لن أشرح هذه الآيات اليوم، نتركها غدا إن شاء الله حتى تكون مع ما بعدها. المشركين نوعان، المشركين نوعان، هناك مشركون دهرية يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، فهؤلاء ينكرون توحيد الألوهية وينكرون توحيد الربوبية، وهؤلاء يحاجهم الله عز وجل بحجج أخرى غير هذه. لكن عامة المشركين قديما وحديثا إنما شركهم في توحيد الألوهية، عامة المشركين يعني أكثر المشركين إنما شركهم في ماذا؟ في توحيد الألوهية. وهؤلاء نجد أن الله عز وجل في الآية المكية والمدنية يجادلهم بتوحيد الربوبية، مثل ما معنا الآن ومثل ما ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون وغيرها، لأنه الله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: سألتهم من خلقهم؟ لا يقولون الله. إذن هم يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. واضح؟ قل من يرزقكم؟ الله. فهم يعترفون بماذا؟ بالربوبية، لكنهم لا يرتبون على هذه الربوبية استحقاق الألوهية، ومن هنا وقع عندهم الخلل. فإن شاء الله تعالى نأخذ هذا بلا شك. أنا قصدي الله عز وجل إيش أكثر من أن الله عز وجل يحتج عليهم الآن بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية الذي وقعوا في الشرك فيه. أين لا لا أستطيع أن أقول هذا، لكن أنا ذكرت لكم هذا يعني من وجهة يعني ما رأيته ومن خلال كلام بعض أهل العلم، أن الله عز وجل ذكر هذا في سورة الأنعام وفي سورة فاطر، هاتين السورتين هما أكثر سورتين ركزتا على مناقشة الدهرية، كذلك أيضا في سورة ياسين يعني في آخرها مناقشة الدهرية. طيب لا إله إلا الله. هذا السؤال يقول: قد يكون المرض عقوبة وقد يكون ابتلاء، فكيف نفرق بين العقوبة والابتلاء في المرض وغيره، بما أن كل ما كان عقوبة صح أن يكون ابتلاء؟ طيب، العقوبة ما دام الإنسان في زمن الإمهال هي اختبار له، لعله أن يتوب ولعله أن يرجع، فإذا هما يرجعان إلى معنى واحد ما دام الإنسان في زمن الإمهال. لكن نحن نتكلم عما مضى، فكل ما ذكره الله عز وجل عقوبة لأمة قد يجعله الله عز وجل بلاء لأمة أخرى. واضح؟ إيه؟ فهذا الباب مهم، يعني لا يفهم إنسان أنه والله أنا الآن الله عز وجل يعني ابتلاني بهذا المرض هذا عقوبة لي، وما يدريك أنه ابتلاء، فيعاقبك لتتوب وترجع ويكفر عنك بعض سيئاتك التي أصبت. ولذلك الله عز وجل يرفع المؤمن بهذا البلاء ويكفر عنه به سيئاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه وليس عليه شيء، حتى يتركه وليس عليه شيء. لكن الإنسان دائما يسأل الله عز وجل العفو والعافية، فعفو الله عز وجل أوسع وأرحم. ما وصيتكم لمن طال ابتلاؤه وعظم كربه وضاقت عليه الدنيا بما رحبت؟ ذكرنا هذا في درس سابق وأعيده: الالتجاء إلى الله، الالتجاء إلى الله، كثرة قراءة القرآن، الاشتغال بما ينفع، وترك كثير من الأفكار والوساوس التي يعني تطرأ على الإنسان أو يعني تشغله عن ربه وعما أمر به. فلو لم يبق لك إلا قلبك فليشتغل في عبادة الله. نفترض أن جوارحك كلها عطلت ولسانك عطل وما بقي منك شيء إلا قلبك فقط حي، فليبقى قلبك متعلقا بالله. طيب، أين نجد كلام ابن تيمية الذي في ربط آيات سورة البقرة؟ هذا سر لن أخبركم به حتى آتي به. تريدون أن تأخذوه قبل أن أعطيكم إياه؟ هذا ما هو بصحيح. طيب لكن أعطيكم إياه إن شاء الله، أبشروا. طيب، هل السنة في السعي بين الصفا والمروة الركوب، ركوب عربة مثلا أو المشي؟ لا، السنة هو المشي، بل والهرولة في بطن الوادي اللي هو الآن بين العالمين الأخضرين. وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا؟ لا أعرف أنه سعى راكبا، لكن أعرف أنه طاف. سعى راكبا؟ ها؟ الشيخ خالد يقول نعم صح. طيب، ها؟ إيه، لا بأس لا بأس. ومع ذلك الصحابية رضي الله عنها قبل قليل وصفت أنه كان يسعى على رجليه، فأنا قصدي لا يمنع أن يكون سعى راكبا وسعى ماشيا، كما طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم أيضا راكبا وماشيا. طيب، وهم كل فصيح وأعجمي، يعني قصده كل متكلم، هذا معنى قوله فصيح وأعجمي، أو أنه يقول فصيح بمعنى أنه متكلم وغير متكلم، فمثلا البهائم عجموات لأنها لا تستطيع أن تبين عن نفسها، والفصيح الذي يستطيع أن يفصح عن نفسه. هل المقصود البشر؟ خلاص ذكرنا هذا. طيب، ما معنى طعام طعم وشفاء سقم؟ يعني من شرب زمزم للطعام فهي طعام، وهذا واضح جدا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وقصة إسلامه. وشفاء سقم يعني أنها علاج، يعني أنها علاج. فزمزم لما نويت له، فزمزم لما نويت له. وما إيش؟ وما صحة الحديث؟ وما مدى صحة الحديث؟ وهل ذكر أحمد شاكر رحمه الله علق على الحديث؟ يعني تريدون أقول قولا غير قول أحمد شاكر؟ يعني وهل ماء زمزم شفاء من أي مرض؟ نعم من أي مرض، سواء كان ظاهرا على الجلد أو باطنا. حديث من سئل عن علم هل يلزم أن يكون علما شرعيا أو المراد أي علم؟ طبعا لا شك أنه أول أولى ما يدخل فيه العلم الشرعي الذي تقوم به إيش؟ أديان الناس، فإن حاجة الناس إلى دينهم أعظم من حاجتهم إلى دنياهم، وهو الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه يعم ذلك كله. فكل خير تمنعه عن الناس لا شك أنك ستحاسب عليه. هل من رأى منكرا ولم يغيره يدخل في هذه الآية؟ طبعا إذا كان قادرا على تغييره. نعم. كيف نجمع من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار وبين أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار؟ طيب هل بينهما تعارض؟ ما بينهما تعارض، الذي عنده علم يقول والذي ليس عنده علم لا يجوز له أن يفتي أو أن يقول شيئا بلا علم. والفتوى ليست مجرد علم، هي تنزيل مسألة على واقع، ولذلك قد أكون أنا أعرف المسألة أعلم المسألة لكن لا أدري هل هذه المسألة تدخل فيها أو لا. ولهذا ينبغي أن نفرق بين مسألة يعني معرفتنا بأن هذه المسألة يعني هذه المسائل حكمها كذا وأحوالها كذا، وبين أني أنزلها على هذه، هل هذا ما وقع لك أو ما وقع للسائل هو من هذا أو من هذا؟ هذا تنزيل المسألة على الواقع قد الإنسان لا يستطيع أن يفتي فيه، فينتبه له. إيه؟ إنه ليس لا يلزم من العلم معرفة الفتوى، لا يلزم من العلم معرفة الفتوى. ما الفرق بين لفظ السعي والطواف؟ السعي الذهاب والمجيء، وأما الطواف فهو الدوران، وأما الطواف فهو الدوران، ويطلق يعني ترون أنه يقولون أن لا يطوف بهما يعني بين الصفا والمروة مع أنه يسعى بينهما. أما الطواف فمعناته أن يحيط بالشيء. ما الطريق للوصول إلى الخشية؟ الطريق للوصول إلى الخشية معرفة العبد أنه ضعيف ومعرفة عظم ربه سبحانه وتعالى، فمن عرف الله عز وجل خشيه، ومن جهل بالله لم يخشى. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعظم الناس خشية هم أعلم الناس بالله. ما سبب تقديم التعليم ثم التزكية في دعاء إبراهيم وتقديم التزكية ثم التعليم في بيان مهام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هل يعني كما يقولون نستنبط هنا استنباطات أن التزكية أهم من التعليم أو التعليم أهم من التزكية؟ نقول هما أمران، والواو لا تقتضي الترتيب في الغالب، والواو لا تقتضي الترتيب في الغالب. فإنسان بحاجة إلى علم وبحاجة إلى تزكية، ولا يزكو إلا بالعلم، وكذلك أيضا هو بحاجة إلى تزكية ولا يمكن أن يزكو إلا بالعلم. فكل تزكية ليست بالعلم مثل ما يسمونه رياضة النفس وغير ذلك فإنها لا تفيد، يعني لا تفيد الإنسان استقرارا وثبوتا، وإن أفادته شيئا يسيرا فإنها لا شك أنها تؤثر. ما سبب ضعف جانب التزكية والتربية في التعليم الأكاديمي؟ سببه ضعفنا نحن أصلا، فإذا ضعف المعلم ضعف من باب أولى الطالب، وضعف تأثره بالعلم، واضح؟ ولذلك ننظر في كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون التابعين وكيف نحن نعلم، هذا هو الفارق. والله المستعان النيات دخلها أشياء كثيرة أفسدتها وضيعتها، وهذه أيضا مصيبة أخرى. ربما أننا أحيانا يعني لا نخلص النية لله عز وجل، ولا يعني نراجع أنفسنا في هذا الجانب ونحاسبها عليه. حديث نسمة المؤمن كيف يكون المرء منهم؟ ما فهمت إيش السؤال يعني. إيه نعم. طيب. إيه طيب نسمة المؤمن الشهيد. أي هذا ولا شك. نسمة المؤمن عموما يعني الذين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومقصد ابن كثير رحمه الله أن هذا الفضل ليس خاصا بالشهيد، وإن كان الشهيد قد يختص بشيء منه، لكن لا شك أن هذا فضل عام أيضا يشمل غير الشهداء. الزوجة قالت لزوجها لو عملت الشيء أنت حرمان علي، واكتشفت أنه يعمل الشيء، هل هي حرمانة عليه؟ المرأة لا تحرم، الذي يحرم الرجل. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله تعالى نكمل. ها نشوفات اللي ترون.